نسينا القرآن.
أعزائي مشاهدي قناة الحافظ الفضائية أينما كنتم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قرآن وسنة. وما زلنا نتكلم عن سلسلة حال المسلم عند الفتن، تلكم السلسلة التي تجمع بين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي وتربط وتعرض الواقع على ضوء الكتاب والسنة. ويحاضرنا فيها وأرحب بضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ أيمن زكي ندى. أهلا بك فضيلة الشيخ أيمن، منورنا في هذه السلسلة المباركة، حياك الله وبياك وجعل الجنة مأواك وجمعني وإياك هناك. الشيخ أيمن زكي ندى من علماء مدينة العبور العامرة، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي جهده وفي علمه. أحبائي المشاهدين، حال المسلم عند الفتن، اتكلمنا في الحلقة السابقة عن فتنة الحقد والحسد، وشيخنا الشيخ أيمن عرف لنا هذا الموضوع لغة واصطلاحا، وتكلمنا عن أثر الحسد على المجتمع. النهاردة إن شاء الله بإذن الله تعالى هنتكلم عن مضار الحسد وعن أسباب الحسد وعن علاج الحسد، وهل الحسد ممكن يصيب الإنسان بالمرض أو بالأمراض أو حتى بالموت. هنتعرف إن شاء الله بإذن الله تعالى. شيخنا الشيخ أيمن، بداية نريد من فضلتك يعني أن تجمل لنا ما دار في الحلقة السابقة سريعا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام.
اللهم أسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم.
آمين يا رب.
وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.
آمين يا رب.
إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين يا رب.
تحدثنا
في اللقاء السابق،
عن الحسد والحقد.
نعم.
وقلنا أن الحقد والحسد إنما هما من مضار حب الدنيا والغضب من أجلها.
نعم.
فالحقد والحسد هما وليدي حب الدنيا والغضب من أجل الدنيا.
نعم.
أما الحسد فهو وليد الحقد.
نعم.
وليد الحقد. وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الصفات التي لا يتصف بها مؤمن.
نعم.
فالمؤمن قلبه لا يعلم الحقد.
نعم.
ولا يعلم الحسد، قلبه سالم ونفسه مطمئنة بذكر الله جل وعلا.
لا إله إلا الله.
وقد أمرنا ربنا جل وعلا أن تطمئن قلوبنا بذكره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
نعم.
وبين ربنا سبحانه وتعالى أن الحقد والحسد إنما هما من صنع المنافقين.
حاشا لله.
والحسد كما أسلفنا.
نعم.
على صنفين، حسد أهل النفاق وحسد أهل الإيمان. أما حسد أهل النفاق فهو استكثار النعمة على من في يده هذه النعمة.
نعم.
ويتمنى الحاسد لو أن هذه النعمة تزول لكي تكون في يده.
سلم يا رب.
أو يتمنى أن تزول بالكلية.
نعم.
فشأنه أن ينظر إلى فيما في أيدي الناس.
نعم.
ولا يرضى بقسمة الله عز وجل بما اقتسمه الله جل وعلا من الرزق لعباده.
نعم.
فهمه وشغله في الدنيا أنه ينظر إلى أرزاق العباد ويتأمل في أرزاقهم فيزداد كرها لهم وتمنيا لأن تزول هذه النعم من بين أيديهم.
نعم.
بينما حسد أهل الإيمان الذي يسمى الغبطة.
نعم.
فهو تمني فعل الخير والنظر إلى نعماء الله عز وجل التي في أيدي العباد.
نعم.
فيتمنى الحاسد المؤمن لو أنه يملك هذه النعم لكي يتصدق بها، ولا يتمنى أن تزول هذه النعم من أيدي صاحبها من أيدي أصحابها.
نعم.
وقد ذكرنا ما ذكره الإمام أحمد من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربع.
نعم.
رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله فينفقه في حقه.
نعم.
ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مثل هذا لفعلت مثل فعله.
نعم.
قال صلى الله عليه وسلم ألا إنهما في الأجر سواء.
نعم.
ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط فيه.
نعم.
فينفقه في غير حلة.
نعم.
ورجل لم يؤته الله مالا ولم يؤته علما فهو يقول لو أن لي مثل هذا أي مثل هذا الغني الفاجر.
نعم.
لفعلت مثل فعله. قال صلى الله عليه وسلم ألا إنهما في الوزر سواء. فبين هذا الحديث حال صنفين من الناس: أهل الحسد من أهل الإيمان.
نعم.
وهي الغبطة.
نعم.
التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا حسد إلا في اثنتين.
نعم.
رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار.
نعم.
ورجل آتاه الله المال فهو ينفقه على هلكته في حلة.
نعم.
فهذه تسمى الغبطة، حسد أهل الإيمان. فهم إن أهل الإيمان إن طلبوا الدنيا طلبوها من أجل الآخرة.
نعم.
وإن طلبوا الدين طلبوه من أجل العمل في الدنيا من أجل الآخرة.
نعم.
أما أهل الحسد من النفاق من المنافقين فهم يتمنون الدنيا لذاتها، وهذا هو الفرق.
نعم.
يعيشون من أجلها ولا يتمنون سواها، يعيشون من أجل الدنيا ويسعون من أجل تحقيق آمالهم. والمسلم أيضا يأخذ بأسباب الدنيا لكنه لا يعيش من أجلها.
نعم.
يأخذ بأسباب الدنيا من أجل أن يطوعها لأمر الآخرة.
نعم.
أما المنافق فهو يعيش الدنيا من أجل شهواته، من أجل الدنيا لذاتها.
نعم.
والقلب لا يجتمع فيه اثنان.
نعم.
إما حب الدنيا أو حب ما سواها.
نعم.
إن اختل القلب بحب الدنيا أصبح الرجل لا يذكر إلا شهوته.
نعم.
ولا يسعى إلا من أجل تحقيقها. لكنه إن اختلى بحب الله جل وعلا سخر هذه الدنيا للآخرة، وهذا هو الفرق.
نعم.
وهذا هو الفرق.
شيخنا الفاضل، حضرتك تكلمت عن نوعين من الحسد، حسد مذموم وحسد ممدوح اللي هو الغبطة. طب كيف أعرف أن هذا الرجل أو هذه المرأة تحسدني أم تغبطني؟ كيف أعرف ذلك؟
يعلم ذلك من حال دين الرجل. فإن كان الرجل من أهل الإيمان وأهل التقى والورع والزهد لا نظن فيه السوء. وإن كنا نحن أمرنا، المسلم أمر أن يحسن الظن بعامة المسلمين.
تمام.
وأن يحتاط لنفسه.
جميل.
مش نقعد إن احنا ننظر
يا ترى
كما يفعل كثير من النساء، والأخت التي سألتنا هذا السؤال.
نعم.
ليس من شأن المسلم أن يفتش عن قلوب الناس فينظر أهذا يحقد علي أم هذا يحسد، أم هذا ينظر إليه نظرة حسد أم ينظر إليه نظرة غبطة. المسلم لا ينظر إلى أعين الناس.
الأصل فيه حسن الظن.
الأصل فيه أنه يحسن الظن بإخوانه ولا يراقب إلا عين الله عز وجل.
تمام.
هذا هو شأن عباد الله المتقين.
نعم. أحسنت شيخنا. طب شيخنا، السؤال اللي بيشغل بال كثير المشاهدين والمشاهدات، وطبعا يسرنا أن نستقبل اتصالاتكم ومداخلاتكم، وأي حد عايز يوجه سؤال للشيخ أيمن زكي تفضل، الأرقام هتظهر أمامكم على الشاشة بإذن الله تعالى. سؤال يا شيخنا اللي بيشغل الكثير: أسباب الحسد إيه؟ وإيه هي مضار الحسد؟ هل الحسد ممكن يجيب لي مرض كفشل كلوي أو مرض، أو ممكن لو أنا اتحسدت ممكن رجلي تتكسر؟ هل ده من الحسد أو يموتني؟ في ناس يقول لك ممكن الحسد يموتك.
هنا المسألة تقترن بالاعتقاد.
نعم.
فسبب الحسد فساد اعتقاد صاحبه.
نعم.
يكون فاسد الاعتقاد.
نعم.
لماذا؟ لأن من أركان الإيمان الستة الإيمان بالقضاء والقدر.
نعم.
أن ترضى بقضاء الله عز وجل وقدر. أما الحاسد لا يرضى بقضاء الله وقدر.
نعم.
إذا رأى أحد الناس في خير وفي نعمة من المفترض أنه يرضى ويسلم.
نعم.
يرضى اعتقادا بأن الله عز وجل هو الذي قسم النعم.
نعم.
والله جل وعلا عادل بإطلاق.
نعم.
فهذا الذي أي الحاسد كأنه يعترض بحسده على قضاء الله وقدره.
نعم.
فعليه أولا أن يصحح اعتقاد.
نعم.
يبقى الحسد وقع بسبب فساد الاعتقاد.
نعم. تمام.
طيب لكي يزال هذا الحسد عليه أن يصلح اعتقاده أولا.
نعم.
إصلاح الاعتقاد يكون بالعلم بقضاء الله عز وجل وقدره.
نعم. يرضى بقضاء الله وقدره.
يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره.
نعم.
وأن الله عز وجل هو أعلم بحال عباده.
سبحانه.
فعلم أن في إرزاق هذا للمال فيه مصلحة له في الدنيا والآخرة.
نعم.
وعلم أن المال لهذا سيفسده فسادا على فساده لأنه أهلا لهذا.
نعم.
بسبب فساد نيته.
نعم.
وهذا الفقير يعلم أن الخير في فقره.
نعم.
وأن الله عز وجل لم يظلم، فربما لو أعطي المال ربما انقلب على عقبي، خسر الدنيا والآخرة.
تمام.
لذلك يقول ربنا جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن.
نعم.
الموازين لا تقاس عند الله عز وجل بهذه الموازين التي ننظر إليها كبشر.
نعم.
ننظر إلى الغني فنقول الله أكرمه بالمال.
نعم.
وننظر إلى الفقير فنقول الله ابتلاه بفقره. المسألة ليست كذلك عند الله عز وجل. المسألة عند الله عز وجل أن نحسن سريرتنا مع الله.
نعم.
لكي نفوز في الدارين، في الجنة في الدنيا
والآخرة
بجنات عرضها كعرض السماوات والأرض. لأن الدنيا تزول ومتاعها يفنى.
نعم.
وما عند الله جل وعلا خير وأبقى. فأول.
نعم.
شيء من أسباب الحسد فساد اعتقاد صاحب.
تمام.
ولكي نعالج هذه المسألة فساد الاعتقاد علينا أن نعلم علم اليقين بأسماء الله وصفاته، وأن نعلم قضاء الله عز وجل وقدره. ونحن نعلم من قصة الخضر.
نعم.
في قتل الغلام وفي السفينة التي خرقها.
تمام.
المسألة كانت متعلقة بالرزق، وكانت متعلقة في ما يريده الإنسان من صلاح الولد.
نعم.
ربما يبتلى الإنسان في ماله فيظن أن هذا البلاء شر عليه وربما الخير فيه.
نعم.
فأصحاب السفينة كانوا يظنون أن خرق السفينة فيها شر عليهم.
نعم.
لكن الخير كان في هذا البلاء.
نعم.
فهذا الملك الظالم الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا.
نعم.
رأى هذا العيب فلم يأخذها، فقاموا بإصلاحها وكانت رزقا وسبيلا للرزق. فالإنسان ينظر تحت أقدامه.
نعم.
بينما سنن الله عز وجل تقدر بما يقتضيه الخير لهذا الإنسان الذي أكرمه الله جل وعلا. فأولا يجب.
نعم.
أن نصلح سريرتنا.
نعم.
وأن نعلم أسماء الله وصفاته، وأن.
نعم.
نرضى بقضاء الله عز وجل وقدره.
سبحانه.
من أسباب الحسد أيضا.
نعم.
أن صاحب هذا المرض العضال يكون صاحب كبر والعياذ بالله. فيوقعه الكبر والعزة بالإثم.
نعم.
أن يقع في الحسد، هو لا يرضى أن يكون أحد خيرا منه.
تمام.
لا يرضى أن يكون أحد أغنى منه.
نعم.
لا يرضى أن يكون أحد أعلم منه، فينظر إلى الناس. فمن رأى أنه من رآه من الناس هذا الحاسد أنه عالم حسده على علمه، وربما أساء إليه.
نعم.
وربما حاربه. منذ أيام عندما وقف هذا الرجل لينظر إلى أحد العلماء والدعاة الذين ملأوا الدنيا بعلمهم وبدعوتهم، فهو الشيخ محمد حسان، وحسده من جنس قامة الرجل وعلمه.
نعم.
فبحقده وحسده عاب في شخص الرجل، والرجل.
نعم.
الكل الصغير والكبير يكن له كل احترام، لكنه.
نعم.
الحقد والحسد والعياذ بالله.
نعم.
فالحقد والحسد لا يجتمع في قلب مؤمن عالم. هذا الذي يقع في هذا المرض ويحقد على العلماء ويحسد عليهم، إنما هو ما وقع في ذلك إلا لجهل من. لذلك وقع أمثال هؤلاء في ذلك لجهلهم ولغرورهم ولظنهم أنهم وصلوا إلى ما لم يصل إليه أحد، كبر والعياذ بالله. وهذا ما أوقع الشيطان في عدم السجود لآدم فعصى الله جل وعلا، ظن أن النار التي خلق منها هي خير من الطين. والإمام ابن القيم بوب بابا كبيرا في ذلك يبين فيه أن الطين هو خير منزلة وصلاحا من النار، لكن الشيطان وقع في ذلك بسبب الكبر والحقد والحسد والعياذ بالله. فعندما أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم تعظيما لهذا الخلق، وهو في الأصل تعظيم لله عز وجل، لأن الله هو الذي خلق، أبى واستكبر وكان من الكافرين ووقع فيما وقع فيه. فالحاسد يقع في ذلك، يقع في الغرور وفي الكبر وفي العزة بالاسم والعياذ بالله. لذلك أمرنا الله عز وجل بالتواضع. أنت أيها الإنسان خلقت من التراب وفي التراب ستكون. فاطمة رضوان الله عليها بنت رسول الله عندما دخلت عليهم، أي على أبي بكر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وهم يلحدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت وصرخت وقالت: هل سولت لكم أنفسكم أن تحصوا التراب على رسول الله؟
صلى الله عليه وسلم.
فقال لها الصديق: يا بنت رسول الله، ألم تسمعي قول الله: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أين من كان قبلنا؟ يا من حسدت الناس لكبر في قلبك ولجهل منك، أين من كان قبلنا؟ وأين من سيكون بعدنا؟ وأين نحن سنكون؟ ولو كانت الدنيا تدوم لغيرها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها، يبقى الجليل وتنتهي الآجال. من أسباب الحسد أيضا أن صاحب الحسد يقع في ذلك لأنه ينظر إلى أرزاق الناس ولا يشغل نفسه بالرضا فيما رزقه الله عز وجل إياه.
ومش عايز يتعب كمان ويشتغل، يعني هو بيحسدهم من غير ما يتعب كمان،
هو جالس كل همه أنه ينظر إلى رزق هذا وذاك.
شغله الشاغل،
هو شغله الشاغل أن ينظر إلى هذا وذاك. ووقع في ذلك لحب الدنيا، ما أوقعه في ذلك إلا لأنه يحب الدنيا. فيا من غرتكم الدنيا بشهواتها، انظروا إلى أطيب الطعام الذي تأكلونه، هات أفضل، هات التفاحة الجميلة الذي إذا ما نظرت إليها العين اشتهتها، انظروا إلى جمالها وإلى إحمرارها وإلى ندرتها وطعمها، وانظروا إلى حالها وهي في أفواهكم،
جوعتنا يا شيخ،
وانظروا إلى حالكم وهي بعد أن صارت خراجا. هكذا الحياة تكون.
هذه الدنيا قوي.
فيا من غرتكم الشهوات، ويا من غرتكم الدنيا بشهواتها، الدنيا تزول ومتاعها يفنى، وما عند الله جل وعلا هو خير وأبقى. وقد بشر ربنا جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
فقال له: وللآخرة خير لك من الأولى. فالآخرة هي خير لنا من الأولى. من أسباب الحقد أيضا والحسد شح النفس والبخل والعياذ بالله، أن الإنسان يكون بخيل، بخيل على نفسه، حتى أن الحاسد البخيل يستكثر الرزق الذي بين يديه، فكيف عندما ينظر إلى هذا الرزق الذي في أيدي الناس؟
أنا ممكن يحسد نفسه يا شيخنا؟
كثير من الناس يفعلون ذلك. يعني هذا الرجل الحاسد الذي ينظر إلى أبنائه، طبعا الابن هو فلذة الكبد، يعني هو أقرب، هو منك، لكنك تراه يعني لا ينفق على أبنائه ويبخل عليهم. وإذا ما رأى ولده يأكل، في بعض الناس إذا ما رأى ولده يأكل ربما استكثر عليه الطعام وزجره، وإذا ما أراد أن يطلب منه نفقة معتدلة تراه يسخط عليه، هذا والعياذ بالله مرض البخل والشح يورث الحسد. فماذا بهذا الرجل البخيل الحاسد إذا ما نظر إلى ما في أيدي الناس؟ لا واحد مثلا ركب سيارة أو بيأكل أفضل منه، ماذا تراه عساه أن يفعل؟ لذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وكونوا عباد الله إخوانا. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحول القلوب والعقول والأعين من حب الدنيا إلى التقرب إلى الله عز وجل، وإذلال النفس لله عز وجل بالعبودية، أن تركع لله عز وجل وتسجد، وأن تذل نفسك لله قبل أن تذل نفسك للعباد، فإن كل إلى زوال وإلى فناء، وما عند الله جل وعلا هو خير وأبقى. من أمراضي أو من أسبابي الحسد أيضا مرض القلب والعياذ بالله. قال الله جل وعلا عن المنافقين، احنا قلنا أن الحسد جزء من النفاق وهو شأن وصفة المنافقين، وتحدث الله عز وجل في هذا الشأن فقال عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يعني اختصوا صفة لها صفة الكذب، وهذا ليس موضعنا، سنتحدث عنها إن شاء الله لاحقا
إن شاء الله.
لكن هذا المنافق الذي وقع في هذا النفاق بهذا الحسد إنما لمرض في قلبه، فختم على هذا القلب، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. عندما يقع الإنسان والعياذ بالله في معصية الله يقع في سخط الله، فيحال بينه وبين الله. قال سبحانه: ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم
وكذلك اليوم تنسى.
فالإنسان الذي يعرض عن آيات الله عز وجل فينشغل بالدنيا يشغله الله عز وجل بنفسه، لا ينظر إلا إلى شهواته، لا ينظر إلا إلى أرزاق الناس وإلى رزقه، ينشغل بالدنيا وينسى الله عز وجل، فينسيه الله عز وجل نفسه، وهذا عقاب من الله عز وجل. عقاب من الله جل وعلا أن ينسيك نفسك فتبتعد عن الله جل وعلا. لأن الله عز وجل إذا أنساك نفسك وأخرج من قلبك مؤانسة الله عز وجل ومعية الله عز وجل من قلبك فهذا أكبر شيء. المسلم لا يستطيع أبدا أن يعيش بغير معية الله عز وجل. المسلم والمؤمن لا يستطيع أبدا أن يعيش بغير الإيمان في قلبه بالله عز وجل. فعندما يعصي الله عز وجل بهذا المرض العضال، عندما يعصي الله عز وجل بهذا المرض يعاقبه الله عز وجل من جنس صنيعه، فينتزع من قلبه محبة الله جل وعلا ومؤانسة الله عز وجل ومعية الله عز وجل من القلب. لذلك الغرب يعيش في ضنك، يعيش ويصل أعلى نسب انتحار تكون في الغرب. لماذا؟ لأن معية الله عز وجل والإيمان بالله عز وجل انتزع من قلوبهم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الطويل، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي
القلب.
هذه المضغة الصغيرة القلب إن انصلح انصلح سائر الجسد. إذا أردت أيها الحاسد، لذلك أنا سأوجه إن شاء الله تعالى دعوة إلى الحاسد وإلى المحسود، ماذا يفعل الحاسد لكي يقي نفسه من الوقوع في حسد الناس؟ وماذا يفعل المحسود لكي يقي نفسه من ضرر الحاسد؟
جميل.
سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. فعلي
من أسباب الحسد أيضا مرض القلوب، أن يمرض القلب. قال سبحانه: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فاختص الله جل وعلا القلب بذاته وبمكانه لما له من شأن عظيم، لما له من شأن عظيم، فهو المهيمن على هذا الجسد. يا من حسد، لو كان في قلبك إيمان
ولم يكن في قلبك مرض ما نظرت عينيك إلى ما لا يحل لك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا غيرك. لا تنظر إلى ما أحل الله عز وجل لغيرك، بل انظر إلى ما أحله الله عز وجل بين يديك وارضى بقسمة الله عز وجل. فإنك لا تدري كم من أناس كانوا يعيشون في نعم لكنهم حرموها وهي بين أيديهم. هذا الممثل المعروف الذي يسمى أنور وجدي، وأنا قرأت هذه القصة في جريدة الأهرام من فترة، خرج طرده أبوه لفشله في دراسته، وعندما جاء إلى مصر وقف أمام عمارة في قليدبيه، وكان ينظر إلى المطعم الذي في هذه العمارة ويشتهي رغيف من
طعام من المطعم،
طعام من هذا المطعم،
نعم صنف من الأطعمة،
لكنه كان فقيرا لا يملك شيء، كان متسولا في الشارع، فوقف هو يتمنى هذا الرغيف الذي يشتهيه ولا يستطيع أن يشتريه. ومرت الأيام وصار هذا الرجل كما يقولون عنه المشهور والنجم، وصار يملك الملايين، وصارت هذه العمارة ملكا له، وكتب ذلك في مذكراته، صارت هذه العمارة ملكا له، ووقف في نفس المكان واشتهى نفس هذا السندويتش، لكنه لم يتمكن من أن يأكله أو أن يشتريه. لماذا؟ لأنه أصيب بأول حالة سرطان كبد في مصر عياذا بالله، وحرم عليه هذا الطعام. وليست السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. أنت لا تدري هذا الغني أهو سعيد بماله أم هو تعيس، فربما هذا المال زاده هم على هم، وبلاء على بلائه، وحزنا على حزن، لأنه حارسا لهذا المال، بينما أنت بفقرك حارسا على نفسك، تهتم بطاعة الله عز وجل وترضى بقسمة الله عز وجل، فتكون مطمئن القلب مرتاح البال، وهي نعمة عظيمة يطمئن بها المؤمن. فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الدنيا.
شيخنا جزاك الله خيرا وفتح الله لك. استأذنك قبل ما ننتقل للعنصر اللي بعد كده، بمناسبة مرض القلب، اعتقد يا شيخنا ان صنف من هؤلاء الناس الاقذام الذين يتطاولون على الاعلام والمشايخ ان هو ده حسد، اعتقد ان ده حسد من عند انفسهم، لما يخوض في ناس متخصصة شيخ ايمن في الخوض في اعراض الشيوخ والدعاء والعلماء، ويقعد يفتش ويقعد يقول لك لا ده عنده حياته الخاصة كذا، لا ده يمتلك كذا، لا ده كذا، وربما يكون ايضا ممن ينتسبون الى العلم، واظن انه ربما تحقق فيه قول الله عز وجل افرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم. سريعا شيخ ايمن نوجه رسالة الى هؤلاء الحاسدين.
أقول لهؤلاء الذين يريدون أن ينالوا من أهل العلم، اعلموا أنكم ما وصلتم إلى هذه الدرجة الدنيئة أنكم تريدون أن تطعنوا في علماء الأمة وزهرة هذه الأمة إلا لنفاق في قلوبكم. فاتقوا الله عز وجل، فالدنيا تزول، فإن كنتم تفعلون ذلك من أجل المال، المال سيزول، وإن كنتم تفعلون ذلك نفاقا في قلوبكم فاعلموا أنكم أنتم ستزولون. فاتقوا الله جل وعلا في علماء الأمة، فهم ثمرة هذه الأمة التي تحيا بها وتتقوى بها. اتقوا الله في أمتكم وفي علمائكم، ولا تخونوا هذه الأمة، لا تخونوها أبدا. فاتقوا الله واعلموا أن مرادكم إلى الله، وحياتكم الحقيقية ستكون بين يدي الله، إما إلى جنة وإما إلى نار. تذكروا ساعة الحشر والوقوف بين يدي الله، عندما يسألكم الله جل وعلا قفوهم إنهم مسؤولون. لأننا نعلم بعض القنوات التي أنشئت بعد الثورة وهي معلومة ومعروفة، تتحدث فيها مثل هذه الأبواق الليبرالية والعلمانية التي تحارب الإسلام ودعاة الإسلام. فنسأل الله عز وجل أن يهديهم. والله لا ندعو لهم إلا بخير، ولا نرجو لهم إلا الخير، فهم إخواننا، ربما غرتهم الدنيا وربما وقعوا في مرض القلب، فنسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبهم وأن يعصمهم من فتن الدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين يا رب. فتح الله لك شيخنا الكريم. أختنا في الحلقة السابقة سألت، قالت أنا أعلم واحدة وأعلم جيدا أنها تحسد، فماذا أتقي حسدها، كيف أتقي حسدها؟ وحضرتك وعدتنا أنك تكلمنا عن العلاج الحسد،
العلاج
وترسل رسالتين، رسالة إلى الحاسد أو كيف يعالج الحاسد نفسه، دي جديدة شيخنا.
نعم.
ما شاء الله.
نعم.
يعني أنا هقول للحاسد زي تعالج نفسك.
نعم.
من الحسد، والمحسود زي تعالج نفسك من الحسد أيضا.
نعم، ذلك أن الحسد عندما وقع وقع بسبب عين خرجت من الحاسد على المحسود. ربما تسأل كثير من الناس عم الشيخ، يعني تتكلمنا عن القضاء والقدر.
نعم.
أين رحمة الله عز وجل ورحمته قائمة إلى قيام الساعة؟
نعم.
وإلى أن يشاء الله عز وجل.
نعم.
فرحمته بلا ابتداء وبلا انتهاء.
نعم.
سبحانه جل في علاه.
سبحانه.
لماذا لا يمنع الله عز وجل وقوع الضرر على المحسود؟ المحسود ده مظلوم.
نعم، لفتة جميلة. نعم.
نعم. وحقيقة الأمر لها سابقة ذكرناها. أن أصل الحسد من الشيطان.
نعم.
والذي يوقع هذا الإفساد عن على المحسود هي عين، هو الشيطان. إنسان يصاب بالصرع، إنسان يصاب بالمس عياذا بالله، تصوب يعني يصيبه الجن أو الشيطان بشيء. وهنا الصراع بين الحق والباطل.
نعم.
الله عز وجل يجعل هذه السنة.
سنة.
ثم يأمرنا بأن نتداوى بما وصفه الله عز وجل على لسان نبيه محمد
صلى الله عليه وسلم.
يعني الشيخ والنبي حسد. نعم، حسد وسحر.
نعم، صلى
لكي
الله
نتعلم.
نعم.
كيف كان حاله عندما وقع عليه هذا البلاء. وكيف عالج نفسه عند وقوع هذا البلاء.
نعم.
فالله عز وجل جعل الصراع بين الحق والباطل قائم إلى قيام الساعة.
نعم.
الحاسد ينظر إليك بحقد وحسد فيقع الضرر عليك، فيخبرك الشرع بأن الله عز وجل أمرك في حال وقوع الحسد أو الخوف من وقوع الحسد عليك أن تتزود بذكر الله عز وجل.
لا إله إلا الله.
لكي تصل في المحصلة أنه لا منجى ولا ملجأ من الله إلا إليه. فتعود إلى الله عز وجل، فلا تعود إلى الإنسان الذي حسدك. نحن نرجع لمسألة القدر. الحاسد المحسود مأمور بأن يرجع الأسباب لقدر الله ولا يرجعها إلى العين.
نعم.
لأنه لا يعلم أن ما حدث له بسبب العين أم ليس كذلك.
نعم.
لكنه يعلم يقينا أن ما أصابه إنما أصابه بقدر الله. نعم. عز وجل وقضاء.
أنا حسدت بقدر الله.
بقدر الله وقضاء.
نعم.
وأنا مسألة الاعتقاد بقى.
نعم.
فإذا كان الحاسد مأمور بأن يرضى وأن يكون عالما بقضاء الله وقدره، فالذي وقع عليه الحسد مأمور بأن يصرف الأمور إلى قضاء الله عز وجل وقدره ومشيئته.
سبحانه.
فإن صح الاعتقاد وصرفت النية لله عز وجل، هنا يعالج الإنسان ويصرف عنه البلاء دون أن يدري.
يا الله.
ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا إيه؟ أنا أقل منك مالا وولدا.
نعم.
فهنا صرفه من النظر إلى الدنيا ومن النظر إلى ثمار الدنيا إلى النظر إلى الله عز وجل.
ما.
أن تنظر إلى نعماء الله عز وجل.
ما.
وأن تعلم أن كل شيء بمشيئة الله. فالمحسود مأمور بأن يقول بسم الله ما شاء الله، أو بسم الله لا قوة إلا بالله. فيذكر الله عز وجل في كل حال وفي كل شأن من شؤون حياته.
نعم.
وهنا تقع سنة الله عز وجل. طيب، علشان الموضوع ما يتشعبش منا.
نعم.
هنتكلم كيف يعالج الحاسد نفسه.
جميل.
أبدأ بالحاسد.
تفضل.
لأن الحاسد نفسه مش راضي عن نفسه.
نعم.
يعني يقول لي، يعني حكينا قصة، القصة اللي حدثت معانا شخصيا.
أي نعم.
وهذا الحاسد لا يرضى أنه يكون بهذه الصفة.
طيب يا شيخنا، ممكن يكون الحاسد مش عارف أنه بيحسد؟
من الممكن.
يعني ممكن أن أحسد وأنا معرفش.
لجهله. هو جاهل بالله عز وجل. فغالبا ما يكون جاهل بالأحكام المرتبطة بالمرض الذي أصابه. لكن الناس، يعني من يعلم الحسد وجلس مع نفسه جلسة إنصاف، يعلم أنه وقع في الحسد. كيف يعلم أنه وقع في الحسد؟ فهو يستشعر بغضا وحقدا في قلبه وغضبا على الناس بسبب النعم التي بين أيديهم. فإن استشعر أنه غاضب وناقم ولا يرضى بنعم الله عز وجل التي في أيدي العباد، يعلم أنه حاسد والعياذ بالله. فعليه أولا أي الحاسد أن ينظر أولا إلى حال قلبه، لأن الله عز وجل خاطب النفس، النفس المطمئنة خاطبها مطمئنة بمال، مطمئنة بكل شيء قسمه الله عز وجل، مطمئنة بسنن الله عز وجل في هذا الكون، مطمئنة بمشيئة الله عز وجل وبقضاء الله عز وجل وتقديره في كل شيء. فالحاسد عليه أن ينظر إلى حال قلبه أولا، هل يحمل في قلبه حقدا على مسلم،
يفتش عن قلب،
يفتش عن قلب، هل يحمل في قلبه ضغينة، هل يحمل في قلبه حقد والعياذ بالله وكره للمسلمين أو لغير المسلمين. إن الله عز وجل أمرنا أيضا بألا يحسد المسلم غير المسلم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدله أقرب للتقوى. فجعل العدل في كل شيء على المسلم وعلى غير المسلم. لا يجوز المسلم أن يكون كارها، عفوا هو يكره اعتقاده في الله، المسلم يكره الكافر. المسألة المصارة، يعني أنا من كم يوم جلس معي أحد الناس من غير المسلمين وقال يا شيخ يعني أنتم تقولون احنا بنقول ديننا المحبة وكذا وكذا، هل أنتم تحبوننا؟ فقلت له أنا أحب أي مخلوق لأن فيه الخير، لكنني أبغض اعتقادك. أبغض اعتقادك. فقلت له لو أن أحد الناس سبك أو سب أباك هل تحبه؟ قال لا والله لا أحبه، لأن أفعل فيه كذا وكذا. فقلت له لماذا؟ قال غضبة لأبي وسبب وجودي. فقلت له فلماذا لا أغضب أنا لله؟ أنتم تصفون الله عز وجل بأنه تجسد وأن له الولد، وقلتم قولا إبدا، فأنا أبغض في الله وأحب في الله. لذلك كانوا يقولون في المثل حبيب حبيبي حبيبي.
تمام.
نعم، ونحن نحب الله عز وجل. فكل من يصف الله عز وجل بالكمال ويفرده بالمحبة نحن نحبه. المسلم لا يحب إلا في الله ولا يبغض إلا في الله. لكننا نحب أي مخلوق لأن قلوبنا لا تعلم الكره، لكننا نكره اعتقادا فاسدا ينال من ربنا وخالقنا أو من نبينا أو من معتقدنا. وهنا مسألة الولاء والبراء التي تحدثنا فيها فيما مضى.
تمام.
فالحاسد أولا، حتى لا يتشعب الموضوع، الحاسد أولا عليه أن ينظر إلى قلبه.
معذرة الشيخ، تتمة الموضوع، وهم أيضا يكرهون اعتقادنا.
نعم.
يعني المسألة ما لهاش علاقة. دايما يحرجوا لك، لا هو أنا هم يرون كفار ونحن نراهم كفار، إيه المشكلة؟
هم يبغضوننا لاختلاف الاعتقاد ونحن كذلك. لكن أنا أوضح بس المعنى حتى لا يقول الناس أن المسلم يبغض لا، المسلم يحب في الله ويبغض في الله. إذا ما أنت بتحب كل اللي يحب أبوك وتبغض الذي يبغض أباك، فالله عز وجل أشد، وطبعا ما فيش وجه مقارن، خالقنا أولى من أي شيء سبحانه وتعالى في علاه. فعليه الحاسد أن ينظر إلى حال قلبه أولا.
الذين أمنوا أشد حبا لله،
أشد حبا لله. فعلى الحاسد أولا أن يجرد قلبه من البغض، وأن يجرد قلبه من الدنيا، وأن يصرف الدنيا لطلب الآخرة لا لطلب الدنيا في ذاتها.
تمام.
أن يصرف الدنيا لطلب الآخرة. ثانيا.
تمام.
على الحاسد ألا يغضب من أجل الدنيا، لأن إحنا إن إيه اللي أوقع الحاقد في الحقد؟ الغضب.
الغضب.
الغضب هو الذي أوقعه في الكره وأوقعه في الحقد والعياذ بالله.
ده من العلاج، ده تاني حاجة في العلاج. تمام.
ألا يوقع الغضب في قلبه. وإن غضب 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 في الله، لا يغضب من أجل الدنيا.
تمام.
فكان صلى الله عليه وسلم إذا وقف على المنبر كأنما ينذر جيش. وكان صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا رأى حرمة من حرمات الله تنتهي. وجاء رجل، لأن ربما يقول واحد يا عم الشيخ أنا لا أغضب إزاي، لأن الغضب ده شيء جبلي موجود في الإنسان،
الناس كلها دلوقتي بتغضب.
الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل يطلب منه النصيحة
صلى الله عليه وسلم،
فقال له لا تغضب.
لا تغضب.
العلماء الحديث يقولون أن هذا الحديث هو أقل الأحاديث في الكلمات والأحرف. لا تغضب،
لكن المضمون
ده أصغر حديث لكنه أصعب حديث في التنفيذ.
يا سبحان الله،
كيف تستطيع أن تكظم غيظك لله؟ كيف تستطيع أن يقع عليك ظلم وأنت يعني تكظم غيظك لرضا الله عز وجل، لأنك تبغي رضا الله جل وعلا؟ كيف أنك لا تريد قصاصا لنفسك، إنما تريد أن ترضي خالقك؟ مسألة صعبة، لكننا نتعلم ذلك. طب النبي صلى الله عليه وسلم يعطي لنا مثلا عمليا لكي نخمد نار الغضب عندما أمرنا: لو أنك غضبت وأنت واقف اجلس، لو غضبت في حال جلوسك اقعد،
اغير مكاني.
نعم. لو غضبت في حال قعودك، خاف انت قاعد وما فيش فايدة، غضبت قم وتوضأ وصلي ركعتين، لان الشيطان خلق من نار والنار تطفئها الماء. هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واظن ان في ابحاث كثيرة جدا يعني اجريت في هذا الامر لا مجال لسردها، لكن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. لا تضع نفسك في موضع الغضب، أن تغضب.
طب معذرة المقاطعة شيخنا، علاج المحسود، لأن احنا بقيلنا ثلاث دقائق.
نعم. علاج المحسود بقى، ماذا يفعل المحسود؟
نعم.
المحسود عليه أولا أن يتألف قلب الحاسد. تقول يا عم الشيخ، ما احنا كنا دلوقتي بنقول يعني احنا أمرنا أن نحسن الظن. لا، من تلتمس فيه أنه يبغضك ولا يرجو لك الخير وبينك وبينه عداوة، عليك أن تتألف قلبه،
تأمن شره.
نعم، لكي تأمن شره.
آه.
وأن تأمن حسده.
يعني المثل بيقول لك ده حرص ولا تخون، ده كويس.
لا علينا حرص. نعم، يعني عليك أن تأمن.
نعم، أكون حريص.
نعم، أن تأمن شر ذلك.
نعم.
وأن تتألف قلبه. كيف أتألف قلبه؟ بالكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة الصدقة.
أحسن.
كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ولأن تلقى أخاك بوجه حسن خير لك. يعني خير لك أنت أولا أن تقابله بوجه حسن، أن تتألفه بالقول ابتداء، وأن تستجديه للخير، وأن تعظه في الله وتنصحه في الله، وأن تأخذ بأسباب محبته كيف تجعله يحبك، وأن تهديه. يعني استطعت أنك تعطله هدية بسيطة كده لكي تتألف قلبه فافعل. تقول يا عم الشيخ، ده انا بيني وبينه عداوة، بيكرهني. حتى تستطيع ان تدفع عن نفسك هذا شر هذا الرجل، عليك ان تسالمه، وهذا ليس نفاقا بل انها المعاملة الحسنى التي امرنا الله عز وجل ان نعامل بها الناس، ولهذا جعلنا الله جل وعلا خير امة اخرى. معلش في دقيقة واحدة حتى أكمل موضوع وأنهي به. أمرنا أيضا
في جملة واحدة،
في جملة واحدة إن شاء الله.
نعم.
أن نأخذ بالأذكار، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أصيب بشر، فنزل عليه جبريل عليه السلام فقال له: إن فيك أفيك شر؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: أفلا أرقيك؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال له جبريل: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من عين حاسد الله يشفيك. فأمرنا أن نسترقي بهذه الكلمات، وكما في حديث أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابه شيء قرأ واسترقى بآي القرآن، فعندما نزلت المعوذتان كان لا يسترقي إلا بهما. فعلينا بأذكار الصباح والمساء وبذكر الله جل وعلا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
شكرا للشيخ أيمن، شكرا، جزاك الله خيرا، نفع الله بك، نورتنا الوقت، جينا معك بسرعة، ربنا يبارك فيك. أحبائي المشاهدين، إن شاء الله السبت المقبل ساعتين وربع بإذن الله تعالى نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج قرآن وسنة وحال المسلم عند الفتن ومع فتنة جديدة. إلى هذا الموعد بإذن الله تعالى دمتم في أمان الله، وهو أخوكم ياسر النجار يحييكم، وجزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يفتح لك يا شيخ. بارك الله.
بين القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة،
بهما نرقى ننسى الفرقى من غير ضلال لا نشقى،
ننعم بظلال وقصور نسعد برياض في الجنة.
من الوحيد.